بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى كتابي دفع هام الاضطراب عن آيات الكتاب، قوله تعالى: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. قال: هذه الآية الكريمة تدل بظاهرها على أن الكفار لا عقول لهم أصلا، قولي لا يعقلون شيئا، لأن قوله شيئا نكرة في سياق النفي فيتدل على العموم. وقد جاءت آيات أخر تدل على أن الكفار لهم عقول يعقلون بها في الدنيا، كقوله تعالى: وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. قال: والجواب أنهم يعقلون أمور الدنيا دون أمور الآخرة، كما بينه تعالى بقوله: وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، فهم لم يعملوا بمقتضى العقل، فالعقل ما سمي عقلا إلا لأنه يحبس الإنسان ويعقله عن الوقوع فيما يستقبح، وهم لم تمنعهم عقولهم عن شيء مما يستقبح مما أنكره الشرع، فكل ما هوت أنفسهم أو عاداتهم فعلوه ولو كان محرما. ولهذا قال الله عنهم: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فهم لم يسمعوا سمع انتفاع ولم يعقلوا عقلا يمنعهم مما حرم الله، فكأنهم لا عقول لهم. قوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم، الآية. قال: هذه الآية تدل بظاهرها على أن جميع أنواع الدم حرام، يعني سواء كان قليلا أو كثيرا، سواء كان مسفوحا أو غير مسفوح، ومثلها قوله تعالى في سورة النحل: إنما حرم عليكم الميتة والدم، الآية. وقوله في سورة المائدة: حرمت عليكم الميتة والدم، الآية. كم هذه المواضع؟ ثلاثة مواضع: في سورة البقرة، في سورة المائدة، وفي سورة النحل. قال: وقد ذكر في آية أخرى ما يدل على أن الدم لا يحرم إلا إذا كان مسفوحا، وهي قوله تعالى في سورة الأنعام: إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. فهذا من أي باب؟ باب أصول الفقه؟ لا، التقييد. نعم، قوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم، هذا مطلق، وتقييده بالمسفوح في آية الأنعام: إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. لكن الإشكال ما هو؟ أن سورة المائدة متى نزلت؟ ماذا قال عمر لما قيل له هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي؟ يعني لو نزلت علينا، قال له معشر اليهود لاتخذناه عيدا، قال: إني لا أعلم متى نزلت وأين نزلت. فهي نزلت في حجة الوداع في العام العاشر، وعائشة تقول: سورة المائدة آخر ما نزل، فكل ما فيها من حلال فأحلوه، ما فيها من حرام فحرموه. فكيف يكون ما في سورة الأنعام وهو متقدم عليها مكي يقيد المتأخر الذي هو في سورة المائدة؟ هذا تناوله الشنقيطي رحمه الله في هذا الكلام. قال: والجواب أن هذه المسألة من مسائل تعارض المطلق والمقيد، والجاري على أصول مالك والشافعي وأحمد حمل المطلق على المقيد، لا سيما مع اتحاد الحكم والسبب. اتحد الحكم والسبب وجب حمل المطلق على المقيد كما هنا، وسواء عندهم تأخر المطلق عن المقيد كما هنا أو تقدم. يعني الآن هذا على أصول الإمام مالك والشافعي وأحمد وجماهير أهل العلم على أنه يحمل المطلق عن المقيد، سواء كان المقيد له متقدما عليه ومتأخرا. وإنما قلنا هنا إن المطلق متأخر عن المقيد أو عن المقيد، لأن القيد في سورة الأنعام وهي نزلت قبل النحل، مع أنهما مكيتان إلا آيات معروفة. والدليل على أن الأنعام قبل النحل قوله تعالى في النحل: وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك، من قبل الآية، والمراد به ما قص عليه في الأنعام بقوله: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. وأما كون الأنعام نزلت قبل البقرة والمائدة فواضح، لأن الأنعام مكية بالإجماع إلا آيات منها، والبقرة مدنية بالإجماع، والمائدة من آخر ما نزل من القرآن ولم ينسخ منها شيء لتأخرها. وعلى هذا فالدم إذا كان غير مسفوح كالحمرة التي تظهر في القدر من أثر تقطيع اللحم فهو ليس بحرام لحمل المطلق عن المقيد. إذن هذا لا يدخل في الآية: حرمت عليكم الميتة والدم، الدم الذي يكون في عروق اللحم عندما يوضع في الماء للطبخ يخرج منه شيء من الدم، هذا ليس من الدم المسفوح، المسفوح الذي كان عند الذبح وخرج من البهيمة. وعلى هذا كثير من العلماء، وما ذكرنا من عدم النسخ في المائدة قال به جماعة، وهو على القول بأن قوله تعالى: فإن جاءوك فاحكم بينهم، وقوله: أو آخران من غيركم، غير منسوخين صحيح، يعني على أن هذه ليست منسوخة، أو آخران من غيركم، لأن من أهل العلم من قال إنها منسوخة، الاستشهاد بالكافر عند عدم وجود المؤمن في حال وصية عند الموت: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم أو آخران من غيركم، يعني من غير المسلمين. وعلى القول بنسخهما لا يصح على الإطلاق، والعلم عند الله. إذن فمعناه على ما ذكر أنه من باب حمل المطلق على المقيد، يحمل المطلق الذي في سورة المائدة والبقرة والنحل على المقيد في سورة الأنعام أو دم مسفوح. وأما من حيث التخصيص الذي مع السنة فالدم الكبد والطحال هذا تخصيص للعموم، وهو يريد الآن الكلام على الآيات فقط، ليس يعني الكلام على العموم، وإلا فهي أيضا هذه فيها مسألة أخرى: حرمت عليكم الميتة والدم، هذا عام، ويخصص حديث ابن عمر: وحلت لنا ميتتان ودمان. قوله تعالى: أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة. هذه الآية تدل بظاهرها على أن الله لا يكلم الكفار يوم القيامة، لأن قوله تعالى: ولا يكلمهم فعل في سياق النفي. وقد تقرر في علم الأصول أن الفعل في سياق النفي من صيغ العموم، وسواء كان الفعل متعديا أو لازما على التحقيق، خلافا للغزالي القائل بعمومه في المتعدي دون اللازم، وخلاف الإمام وخلاف من عنده نسخة أخرى. إيش عندك؟ هذا يعني كلام استئناف جديد. وخلاف الإمام أبي حنيفة رحمه الله في ذلك خلاف في حال لا في حقيقة، لأنه يقول إن الفعل في سياق النفي ليس صيغة للعموم، ولكنه يدل عليه بالالتزام، أي لأنه يدل على نفي الحقيقة، ونفيه يلزم نفي جميع الأفراد، يعني مؤدى قوله أنه يفيد العموم. فقوله أي قول القائل لا أكلت مثلا ينفي حقيقة الأكل، فيلزمه نفي جميع أفراده. وإيضاح عموم الفعل في سياق النفي أن الفعل ينحل عن مصدر وزمن عند النحويين، وعن مصدر وزمن ونسبة عند بعض البلاغيين، فالمصدر داخل في معناه إجماعا، فالنفي الداخل على الفعل ينفي المصدر الكامن في الفعل، فيؤول إلى معنى النكرة في سياق النفي. ومن العجيب أن أبا حنيفة رحمه الله يوافق الجمهور على أن الفعل في سياق النفي إن أكد بمصدر النحو لا شربت شربا مثلا أفاد العموم، مع أنه لا يوافق على إفادة النكرة في سياق النفي للعموم. وقد جاءت آيات أخرى تدل على أن الله يكلم الكفار يوم القيامة، إذن الكلام هذا من قوله وسواء كان، وقد تقرر في علم الأصول الآخرة هذا الكلام، يعني بيان لمسألة، يعني المراد به الجمع الآية، قوله أولئك ما يأكلون في بطونهم إلى النار ولا يكلمهم الله، مع الآية الأخرى وهي وقد جاءت آيات أخرى تدل على أن الله يكلم الكفار يوم القيامة، كقوله تعالى ربنا أخرجنا، أي الكفار يقولون ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، يعني الآية الأولى فيها ولا يكلمهم الله، وهذه الآية فيها أنهم كلموه وقال لهم لا تكلمون، معنى أنهم أثبت أنهم كلموه. قال والجواب عن هذا بأمرين، الأول وهو الحق، وأيضا كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، لكن هو يريد هذا الجمع في الأدلة من القرآن. والجواب عن هذا بأمرين، الأول وهو الحق أن الكلام الذي نفى الله أنه يكلمهم به هو الكلام الذي فيه خير، وأما التوبيخ والتقريع والإهانة فكلام الله لهم به من جنس عذابه لهم، ولم يقصد بالنفي في قولهم ولا يكلم في قوله ولا يكلمهم، ولم يقصد بالنفي في قوله ولا يكلمهم، ولم يقصد يعني ولا يكلمهم هنا الذي هو الكلام الذي فيه خير لهم، وأما التوبيخ والتقريع والإهانة فهذا ثابت بالآية الأخرى قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، فكلام الله لهم به من جنس عذابه لهم، ولم يقصد بالنفي في قوله ولا يكلمهم، يعني الذي في سورة البقرة. الثاني أنه لا يكلمهم أصلا، وإنما تكلمهم الملائكة بإذنه وأمره، وما الذي رجحه؟ الأول وهو الحق. فما هو الجمع بينها؟ الله عز وجل لا يكلمهم كلام فيه خير لهم أو تكريم لهم أو بل كلام فيه توبيخ وتقريع وإهانة. قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى، هذه الآية تدل بظاهرها على أن القصاص أمر حتم لا بد منه، بدليل قوله تعالى كتب عليكم، لأن معناه فرض وحتم عليكم، مع أنه تعالى ذكر أيضا أن القصاص ليس بمتعين لأن ولي الدم بالخيار في قوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء، الآية يعني كيف يجمع بينها؟ يعني ظاهر الآية كتب عليكم القصاص أنه لابد من قتل القاتل سواء عفى الأولياء أو لم يعفوا، فكيف يجمع بين هذا وبين قوله بعد في الآية بعدها فمن عفي له من أخيه شيء، معناه أنه يمكن أن يكون هناك عدم قصاص. قال والجواب ظاهر وهو أن فرض القصاص وإلزامه فيما إذا لم يعفو أولياء الدم أو بعضهم، كما يشير إليه قوله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، معناه إذا عفوا فالقصاص يسقط ولو عفى بعضهم. وقد حصل في زمن عمر أن رجلا قتل أخا زوجته فطالبوا بالقصاص، عفت زوجته وهي أخت المقتول عن القصاص، فلم يقتل عمر لأنه يقولون كيف يتبعض، ما يتبعض القتل، فيقال نقتل جزء منه نصيب البقية والجزء الذي قد عفي منه يبقى حيا، ما يمكن، ولو كان واحدا من أولياء المقتول عفا سقط القصاص، انتقلوا إلى الدية إن شاءوا أو العفو. فالشاهد من قوله كتب عليكم القصاص في القتلى أي في حال مطالبة ولي الدم بالقتل والقصاص فإنه واجب وفرض. إلى هنا سبحانه.